تمحي الخطايا
يا الله
رمز الهدايا
يا الله
تمحي الخطايا.
الحادية عشرة ضحى من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، فيما يلي قدم لحضراتكم نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. إيران تعلن أنها تنتج الماء الثقيل بما يغطي حاجتها النووية وتصدر الفائض منه إلى 8 دول. الأدميرال تانكسير يقول أن قواتنا سترد على أي عدوان بصورة ساحقة وحاسمة. انطلاق أعمال اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران والعراق. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال واندي أن إيران تنتج الماء الثقيل بما يغطي حاجاتها، فضلا عن تصدير الفيض منه إلى 8 دول في العالم. وقال كمال واندي أنه لم يكن لدينا توقف في إنتاج الماء الثقيل حتى الآن، بل حققنا إنجازات جيدة في إنتاجه، مؤكدا أنه لا ينبغي أن نسمح بأي عرقلة للصناعة النووية. وقال كمال واندي أنه في الصناعة النووية يجب أن تكون لنا محطاتنا النووية وننتج الوقود اللازم لها بأنفسنا، وكذلك الأدوية المشعة التي تحتاجها البلاد. لتسليط الأضواء على تصريحات كمال واندي ومواقف إيران من تطورات الملف النووي، نستمع إلى التقرير التالي.
إيران ماضية في تطبيق قانون الإجراء الاستراتيجي لرفع الحظر الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي، وبدأ العمل به مؤخرا من خلال رفع مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%. المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال واندي قال إنه وفقا لقانون الإجراء الاستراتيجي لرفع الحظر، ففي حال لم يتم رفع الحظر في الموعد المحدد فإنه سيتم إيقاف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي، وهذا لا يعني إخراج مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كمال واندي أشار في تصريح إلى أن جزءا من عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو في إطار اتفاق الضمانات، والجزء الآخر وفقا للبروتوكول الإضافي، لافتا إلى أنه في حال توقف تنفيذ البروتوكول الإضافي فسيتم إيقاف عمليات التفتيش المتعلقة بالبروتوكول الإضافي. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل بروسي قال إن إحياء الاتفاق النووي مع إيران يجب أن يتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك في إشارة إلى انتهاء ولاية الرئيس ترامب في الولايات المتحدة. بروسي قال في مقابلة مع وكالة رويترز إن إيران قامت باستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، فيما يهدد البرلمان الإيراني بتقييد وصول المفتشين لمواقعها اعتبارا من الشهر المقبل، مشيرا إلى أن إيران تتقدم بسرعة كبيرة في عملية التخصيب، وأنه بناء على التقديرات فإنها ستكون قادرة على الوصول إلى حوالي 10 كيلوغرامات في الشهر في منشأتها في فوردو. يأتي هذا في وقت لم تتوقف الإدارة الأمريكية عن تدخلها في تفاصيل الاتفاق النووي رغم خروجها منه، فقد زعم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إيران تستخدم برنامجها النووي لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن الإقليمي، في إشارة إلى قانون الإجراء الاستراتيجي لرفع الحظر، والذي جاء ردا طبيعيا على مماطلة أطراف الاتفاق النووي وعدم تنفيذها للالتزامات التي ينص عليها الاتفاق.
قال قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية في إيران إن قواتنا على جهوزية تامة للدفاع عن سلامة وحدود النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأكد الأدميرال علي رضا تنكسيري إذا ما سولت أي دولة لنفسها تطاول أو تهديد وطننا الإسلامي فإنها ستواجه ردا ساحقا وحاسما على غرار ما حدث في يناير 2015. وقال في ذكرى اعتقال مشاة البحرية الأمريكية أن اقتدار القوات المسلحة الإيرانية اليوم وفي ظل التوجهات الحكيمة للإمام الخامنئي قد بلغت درجة باتت فيها مدعاة للشموخ وفخر الشعب الإيراني ومستضعف العالم. أكد سفير إيران لدى اليمن حسن إيرلو أن الولايات المتحدة ليست لديها إرادة خاصة بها وتضع حركة أنصار الله على قائمة الإرهاب تحت ضغط الكيان الصهيوني. وكتب حسن إيرلو في تغريدة له أن الاحتلال لا يريد الاستقرار والسلام في اليمن، إلا أن الشعب اليمني وشعوب المنطقة والأحرار في العالم سيفاجئون الكيان الصهيوني وحماته بمزيد من التأييد لهذه الحركة المباركة. أعلن تكتل الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان في اليمن تضامنه مع أنصار الله وإدانته للقرار الأمريكي الذي يصنف أنصار الله منظمة إرهابية. واعتبر التكتل في بيان أن القرار محاولة يائسة لتغيير مسار قرار عزل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مؤكدا أن الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة مثل هذه القرارات الأحادية. وشدد على وقوف التكتل في صف واحد مع أنصار الله في مواجهة أي توجهات أمريكية ترمي إلى مزيد من تفاقم أزمة الوضع الإنساني في اليمن. بدأت في طهران صباح اليوم الثلاثاء أعمال اللجنة الاقتصادية الرابعة المشتركة لتطوير التعاون بين إيران والعراق وتستمر على مدى يومين. ويترأس الوفد الاقتصادي والتجاري العراقي وزير التجارة علاء أحمد الجبوري الذي وصل إلى طهران يوم أمس للقاء المسؤولين الإيرانيين وحضور الاجتماع الرابع للجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري. ويرافق وزير التجارة العراقي في زيارته إلى طهران وفد رفيع المستوى من مساعد الوزراء والمدراء العامين ورؤساء الغرف التجارية. وتهدف هذه اللجنة إلى دراسة إمكانات التعاون المشترك في مختلف القطاعات نظرا للقواسم الجغرافية والثقافية والدينية المشتركة بين البلدين. استنكرت الرابطة العالمية للكرد الفيلية وبشدة العقوبات التي طالت السيد فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. وقالت الرابطة العالمية للكرد الفيلية في بيان لها أن هذا النهج هو امتداد لما قامت به أمريكا من اغتيال قادة النصر الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهم. وأضاف البيان أن كل هذه الأعمال والقرارات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية الحالية هو استمرار للعنجهية الأمريكية ونهجهم في تكتيم الأفواه الحرة التي تقف بالضد من الأعمال الشيطانية التي تقوم بها الإدارة الأمريكية المنتهية صلاحيتها. قتل وأصيب عدد من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية قسد في عمليات استهدفت آليات في الحسكة والرقة المدعومة من القوات الأمريكية المحتلة. وأكدت مصادر مطلعة أن مسلحا من قسد قتل إثر تعرضه لإطلاق نار في الحسكة في حين انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لهم في بلدة تلتمر ما أدى إلى وقوع عدة إصابات بين عناصرهم. وفي الرقة أصيب عدد من مسلحي قسد بجروح متفاوتة نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة تابعة لهم على طريق المنخر شرق الرقة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى ختام النشرة، والآن تذكير بالعناوين. إيران تعلن أنها تنتج الماء الثقيل ما يغطي حاجتها النووية وتصدر الفائض منه إلى 8 دول. الأدميرال تانكسير يقول إن قواتنا سترد على أي عدوان بصورة ساحقة وحاسمة. وانطلاق أعمال اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران والعراق. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج إيران اليوم، نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. إيران ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم محور حديثنا في هذا اللقاء. أما ضيفنا في هذا اليوم الأستاذ الدكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. وطبعا سيكون معنا من طهران عبر الهاتف الأستاذ كريم العيدان، الكاتب والإعلامي. قرار إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لم يكن مجرد قرار سياسي بقدر ما هو قرار استراتيجي مرتبط بالوضع الداخلي والإقليمي، وحق سيادي تفرضه الوقائع والأحداث، وما تفضل به قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي بهذا الخصوص يعكس الإرادة الحرة والثابتة للبلاد والنظام للاتجاه بهذا المسار، حيث أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله الإمام الخامنئي أن قرار البرلمان والحكومة إلغاء الالتزامات النووية كان منطقيا وصحيحا، إذ لا معنى لالتزامنا مع عدم التزام الآخرين. وأكد سماحته في ذكرى انتفاضة أهالي قم ضد نظام الشاه المقبور في يناير 1978 إن إيران تتمتع بالأمن والاستقرار والصمود والتحلي بالقدرة عشرات الأضعاف أكثر من أمريكا. ودعا سماحته الدول الغربية إلى ضرورة إلغاء كافة أنواع الحظر عن الجمهورية الإسلامية، وبخصوص ما يطرحه أعداء إيران حول التفاوض بشأن القدرات العسكرية والصاروخية الإيرانية. قال سماحة القائد: من حق الجمهورية الإسلامية خلق حالة ردعية لصد هجمات الأعداء، ومن واجبنا الدفاع عن بلادنا. وفيما يتعلق بعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي، شدد سماحته على أن إيران لا تستعجل عودة واشنطن للاتفاق، وإنما تطالب برفع الحظر عن الحق المغصوب للشعب الإيراني. وقال إن الجمهورية الإسلامية ليس لديها أي استعجال لعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي، بل المهم هو إزالة الحظر المفروض على الشعب الإيراني. هذه الكلمات تضع النقاط على الحروف وتوضح واقع وحقيقة السياسة في الجمهورية الإسلامية، فرفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% لم يكن المطلب، بل إنه يأتي في سياق الضرورات، إذ إن لدى إيران مخططات وبرامج للتنمية التقنية والاقتصادية تفوق ما هو معلن أو مطروح. فالمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالفاندي أعلن بأن إيران قادرة بسهولة على تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 20%، ومن ضمنها 90%. وأوضح بهروز كمالواندي بأن نص القانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الإسلامي هو أن تتمكن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية من القيام بعملية تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 20%، إن اقتضت الحاجة، ونحن نقوم حاليا بدراسة مجالات أخرى. وربط كمال وندي بين النسبة القادمة للتخصيب وبين حاجات البلاد، وأشار إلى أن إيران ما زالت تطور قدراتها النووية السلمية، وهناك برامج لبناء محطتين للطاقة النووية في مجال الأدوية الإشعاعية. وأكد كمال وندي أن طهران تقوم بتصدير الأدوية إلى حوالي 11 بلدا، بينما فرضت الولايات المتحدة للأسف الحظر على أهم الشركات، معتقدة أن تواجه مشاكل، لكننا نقوم بالتصدير في هذا المجال. إن قرار التخصيب لم يكن بمنأى عن تطورات الوضع السياسي والجرائم الأمريكية، لأنه أساسا يأتي كتحد للعنجهية والاستهتار الأمريكي، حيث كان بإمكان إيران أن لا تعلن عن نيتها تخصيب اليورانيوم على الأقل خلال الأسبوعين القادمين، وهي الفترة المتبقية لترامب في البيت الأبيض، لتجنب جنون الرجل كما يقول البعض، إلا أنها آثرت الإعلان عن ذلك الآن لتوجيه رسائل إلى أكثر من جهة، منها أن إيران لن تتوانى عن رد الصاع صاعين لكل من يهدد حياة علمائها وتدفيعه الثمن غاليا، وأنها لن تتنازل عن حقوقها النووية حتى لو كان الطرف الذي يريد حرمانها من هذه الحقوق أمريكا، ولن تعود إلا عن إجراءاتها إلا بعودة الأطراف الأخرى للاتفاق النووي. ومنع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والترويكا الأوروبية من اللعب في الملعب الذي سيتركه ترامب، والتأكيد على ما هو مؤكد من أن إيران سترد على أي هجوم بهجوم أقوى وأعنف ولن تتردد لحظة واحدة في الرد، وهو ما أكده القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي عندما أعلن أن القدرة الصاروخية الإيرانية بإمكانها كنس المنطقة من الوجود الأمريكي إذا ما تجرأ ترامب وتعرض لإيران. الخطوة العملية التي اتخذتها الحكومة الإيرانية بزيادة ورفع مستوى التخصيب جاءت في سياق تنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر الذي صادق عليه مجلس الشورى الإسلامي ردا على جريمة اغتيال الشهيد محسن فخريزادة وانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي والحظر الأحادي الجانب وغير القانوني الذي فرضته على إيران، وردا على عدم التزام الجانب الأوروبي بتعهداته في إطار الاتفاق النووي. والمعروف أن قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر يتضمن خطوات عملية أخرى ستتخذها إيران تباعا في إطار الدفاع المشروع عن مصالحها التي تضمنها الاتفاق النووي والتي تم تجاهلها بالكامل من قبل الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين في كل مكان، ونقرأ بعض الرسائل التي وصلتنا. الأخت أم علي من البحرين تقول: الحق الثابت للجمهورية الإسلامية وحسب الشرطة الدولية وحسب شروط الملكية والأحقية الإيرانية يحتم على عدم الاستمرار للوضع على ما هو عليه في تخصيب اليورانيوم، ويجب أن يتصاعد المجهود والإنتاج حسب ظروف الجمهورية الإسلامية بما يتوافق مع مسؤوليتها واحتياجها وضرورة وضعها بعد أن تخلت أمريكا والاتحاد الأوروبي عن مشروع تخصيب اليورانيوم وتبادل البضائع وتصريفها والإيفاء بالحقوق المالية لإيران، وحيث أنهم نقضوا عهدهم مع كل الفرص التي تبذلها لهم الجمهورية الإسلامية للرجوع، إلا أنهم استمروا في حمقهم وتراجعهم بعد أن كانوا موافقين بالرغم من أنهم لم يفوا بشيء من حقوق إيران حتى الآن. فمن العدل أن تدير إيران ظهرها لهم لأنها بذلت أقصى المجهود معهم، ولا يعني أبدا أن تتوقف إيران عند هذا الأمر، بل يجب الاستمرار والتطوير وزيادة الإنتاج حسب ما تفرضه الظروف والحاجة لذلك. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. مساهمة أيضا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. طالما وأن الدول التي وقعت الاتفاق النووي مع إيران لم تقم بتنفيذ التزاماتها وتعهداتها وفق بنود الاتفاقية التي أبرمت مع طهران، فإن قرار إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20%، مع تأكيدها على الجاهزية لرفع مستوى التخصيب إلى 90%. هو قرار صائب وشجاع، وجاء في وقته ويتناسب مع هذه الظروف. لبرنامج إيران اليوم، المشهد السياسي، أبو محمد مهدي، اليمن.
نعم، شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة. طبعا لمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، نرحب في هذا اللقاء بالأستاذ الدكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. دكتور ناجي، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. الله يسلمك. ما قراءتكم لقرار طهران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%، وما رسالة هذا القرار؟
يا سيدي، أولا شكرا لكم وشكرا على تعاونكم. أنا الآن لا أقول رؤيتي، ولكن أقول ما قاله الدكتور علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة النووية الإيرانية، الذي أبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن بلاده سوف ترفع معدل التخصيب. هنا كانت القوة الورقة الإيرانية التي كانت التزمت عام 2016 بأنها سوف تلتزم بالاتفاق النووي التي رعته الدول 5+1 مع المتحدة الأمريكية، بأنها سوف تصل إلى عام 2031 ملتزمة بالقرارات التي تصدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأيضا بأنها وخاصة بعد أن أرسلت الأطنان من اليورانيوم المخصص لروسيا بدون هذا الاتفاق. إذن الرؤية الاستراتيجية السياسية للقرار الإيراني برفع التخصيب إلى مستوى 20% بقرار بعد الحديث الشهير للرئيس روحاني، لأن على الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أن تتحمل جراء الخلل بهذا الاتفاق. كان هناك محاولة كبرى من الجمهورية الإسلامية في إيران لكي تقول للعالم: نحن لم نخل يوما، نحن لم نتنازل يوما، نحن الأوفياء لعهودنا وعقودنا، ولكن على المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي الذي تعهد بحماية هذا الاتفاق أن يحمل الولايات المتحدة الأمريكية هذا الخلل أو هذا التراجع. وإيران لديها الكثير من القوة ولديها الكثير من الشجاعة، وتمتلك كل المقدرات على أن تستمر وتتقدم بتخصيب اليورانيوم حتى 90% مما يجعلها تستطيع أن تمتلك كل ما تريد. ولكن كان هناك موقف أساسي صادر عن سماحة السيد القائد علي خامنئي حفظه الله عندما قال إن الأسلحة النووية هي أسلحة محرمة شرعا، وهنا كان الفيصل. ولكن موقف الرئيس روحاني وموقف الدكتور علي أكبر صالحي كان واضحا بأن إيران تستطيع أن تذهب إلى الأخير، وهي تلتزم بعهودها وعقودها طالما التزم الآخرين بحق تراجع الآخرين، أن إيران تمتلك كل المقومات الدفاعية والمقومات النظمية، وهي لن تتنازل عن أي حق من حقوق شعبها الإيراني العظيم.
طيب، فيما يتعلق بسماحة الإمام الخامنئي، ما أهم ملامح توجيهاته بخصوص العديد من التحديات التي تواجه الجمهورية الإسلامية؟
بالحقيقة كان الموقف السيد القائد إن كان على مستوى السياسة الخارجية الأمريكية عندما حذر أن هؤلاء لا يمكن هم بطبعه الخونة، عندما كان يتكلم سماحة السيد القائد عن الرؤية الأمريكية الاستراتيجية في بعضها الإقليمي والدولي، كان موقف سماحة السيد القائد هو كان يريد أن يفهم العالم الذي وصل عندما شاهد تلك الجحافل التي تتبع إلى الحزب الجمهوري، وهي تدخل بعض المراكز الأساسية للإدارة الأمريكية بانقلاب حقيقي أو الوجه الحقيقي للديمقراطية الأمريكية. نعم. التي طالما تغنت به السيد القائد حفظه الله كان يفهم العالم بأن هذه الولايات المتحدة الأمريكية لا تمتلك أي مقومات أخلاقية، بل هي تمتلك مقومات الإجرام والقتل وانتهاك حقوق الإنسان، هي تفرض شروطها على الأمم المتحدة. ومن هذا المنطلق كان الموقف الإيراني هو حاضر للموقف الدولي والإقليمي قبل الدفاع عن الجمهورية الإسلامية في إيران. لقد أظهر سماحة السيد القائد خلال هذه الأعوام المنصرمة بظل تواجد الرئيس الأحمق الأمريكي دونالد ترامب على سيدة الرئاسة بأن إيران كانت ترى هذا البعد الاستراتيجي للسياسات هذا الأحمق الذي كان يقود العالم إلى الخراب وإلى الانهيار. ولكن للأسف مشكلة الجمهورية الإسلامية في إيران ومشكلة سماحة السيد القائد حفظه الله إن هناك الكثير من الخونة في المجتمع العربي والإسلامي الذين هم بالأساس يتبرعون باقتتال الجمهورية الإسلامية ومحاصرة الجمهورية الإسلامية في إيران قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ولولا هذا الخنوع وهذا الخضوع وهذا الإذلال وهذا التوحش اتجاه الجمهورية الإسلامية واتجاه شعوب المنطقة لكانت اليوم أمريكا خارج هذه المعادلة الإقليمية والدولية، وخاصة بعد أسقاط الطائرة المسيرة وقفز قاعدة عين الأسد في العراق، وأيضا محاولة صف الحصار عن فنزويلا المحاصرة في القارة الأمريكية.
نعم، طيب فيما يتعلق ب يعني تأكيدات سماحة القائد الخامنئي بخصوص قرار مجلس الشورى الإسلامي رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، كيف تقرؤون هذا الموقف من سماحته إزاء هذه المبادرة التي طبعا لم يكن من الحكومة في الجمهورية الإسلامية إلا أن بادرت إلى تنفيذ هذا القرار باعتبار أن مجلس الشورى الإسلامي يمثل الشعب الإيراني وقرار الشعب الإيراني؟
يا سيدي، بعد الجريمة النكراء والعمل الإرهابي التي قامت فيه واشنطن باتجاه الجنرال الكبير الفريق الشهيد الحاج سليماني، هو بحد ذاته أدخل المنطقة قبل وبعد. بمعنى عندما اتخذت الإدارة الأمريكية القرار باغتيال الشهيد الجنرال سليماني، هي وضعت هذه الخطوط، هي أدخلت الجميع في هذا المعترك، هي أوصلت الجميع إلى هذه النقطة اسمها نقطة اللا عودة. لذلك بعد اغتيال الجنرال سليماني لا يمكن للجمهورية الإسلامية في إيران ولا يمكن للشعب الإيراني الذي شارك في هذا التشييع المهيب الكبير المليوني العشرات الملايين التي شيع الشهيد الكبير الجنرال سليماني، لا يمكن للجمهورية الإسلامية في إيران أن تقبل للحظة واحدة بأن تقبل بأي قرار أمريكي، اللي هي سوف تقوم بكل ما يمكن من رد على هذه الغفرة وهذا الإجرام وهذا الإرهاب الأمريكي، وخاصة بعد اغتيال العالم النووي الشهير الدكتور محسن زادة. لذلك كان هذا القرار، ونحن أن ننتظر المزيد من الجمهورية الإسلامية، الجمهورية الإسلامية التي حتى هذه اللحظة تحافظ على الجرح، الجمهورية الإسلامية الصابرة حتى هذه اللحظة لأنها لا تريد أن يتخلف عقال العالم، وهي تنتظر أن يخرج هذا الأحمق من البيت الأبيض، أو حتى أن لا تعطيه فرصة كي يبقى في البيت الأبيض، مع أن الجميع مدرك بأن هذا الأحمق ترامب سوف يذهب بأي لحظة إلى حرب إشعال المنطقة وهو يلعب بورقته الأخيرة. هنا كان القرار واتخذه بسرعة ووافق عليه مجلس الشورى الإيراني، لأن الجمهورية الإسلامية في إيران سوف تتخذ كل الخطوات وسوف تقوم بكل الخطوات العملية والعسكرية من أجل الرد على كل ما جرى إلى آخر عام 2020، وخاصة بأنها سجلت عدة انتصارات التي حاول ترامب في مكان ما أن يخدع العالم بأنه يستطيع أن يلوي الذراع الإيراني. فإذا بالجمهورية الإسلامية في إيران، فإذا بحكمة الجمهورية الإسلامية في إيران، فإذا بعظمة وتاريخ الجمهورية الإسلامية في إيران، يكشف ذلك ترامب ويكشف أنه خطر على الولايات المتحدة الأمريكية وخطر على الشعب الأمريكي وخطر على المنظومة الدولية قبل أن يكون هو خطرا على الجمهورية الإسلامية في إيران. ومع ذلك قالت إيران أنها مستعدة للمواجهة، مستعدة لأن أحصل كافة حقوقي، لن أتراجع قيد الأمل، وإن كان هذا الاتفاق النووي إن لن تعود إليه بشروطنا فلن نعود إليه بشروطكم. وهذه الرسالة كان لها شقين، أول إعلان نهاية ولاية ترامب، وكما أيضا هناك شق آخر هي تلزم إدارة بايدن جون بايدن بحال استلم صدر الرئاسة، ولا نعلم ماذا سوف يجري في القريب في نهاية القادمين في أمريكا، ولكنها تلزم إدارة جون بايدن بأن عليك يا جون بايدن أن تعود إلى الحزب الديمقراطي الذي وقعه مع رئيس أوباما، وألا نحن مستمرين في تخصيب اليورانيوم حتى 90%.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. أحبتنا الكرام، بعد قليل سيكون معنا الأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. إيران ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم محور حديثنا في هذا اللقاء. نرحب بالأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي. سيد العيدان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله أستاذ محمد وحيا الله المستمعين الأكارم.
حياكم الله. ما رسالة إيران للترويكا الأوروبية سيد العيدان من خلال رفع نسبة التخصيب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني رسالة الجمهورية الإسلامية للترويكا بخصوص يعني رفع نسبة التخصيب إنما هي واقعا تطلب الالتزام الأوروبي بالاتفاق النووي. يعني الجمهورية الإسلامية وعبر توجيهات الإمام الخامنائي الأخيرة تأتي في سياق المكاشفة مع الدول الأوروبية أيضا، وكما تأتي في سياق مواجهة الحقائق، لأن الأوروبيين حقيقة لم يلتزموا بالاتفاق النووي ولم يعني يقوموا بواجباتهم اتجاه هذا الاتفاق. لذلك كانت خطوات الجمهورية الإسلامية برفع نسبة التخصيب والخطوات السابقة إنما هي تأكيد على ضرورة الالتزام، وهي محاولة من الجمهورية الإسلامية من أجل وضع النقاط على الحروف ووضع الأمور في نصابها الحقيقي، لأن الأوروبيين حقيقة مطالبون بالالتزام بهذا الاتفاق. صحيح أن الولايات المتحدة خرجت من الاتفاق النووي، لكن الأوروبيين وكما وعدوا الجمهورية الإسلامية بأنهم سيحاولون يعني القيام بالجهود التي تؤدي إلى عدم إلحاق الضرر بالجمهورية الإسلامية وعدم إلحاق الضرر حتى بالاتفاق النووي. كما أن بنود الاتفاق النووي كما تعلمون حقيقة تتيح للجمهورية الإسلامية ولأي طرف يعني يلتزم بالاتفاق مقابل عدم التزام الآخرين بأن يقوم بخطوات معينة، والجمهورية الإسلامية إنما قامت بهذا بهذه الخطوات وهذه المراحل إنما ضمن هذا السياق وضمن هذه التوجهات. من هنا فإن رسالة الجمهورية الإسلامية للترويكا الأوروبية واضحة ومشخصة جدا، ويمكن للأوروبيين يعني التحرك على ضوئها من أجل إعادة الأمور إلى سياقاتها السابقة وعودة الجمهورية الإسلامية عن يعني هذا هذه النسبة التي رفعتها مؤخرا.
طيب ماذا تتوقعون بعد خسارة ترامب للوصول إلى البيت الأبيض والأحداث الأخيرة؟ كيف سيكون برأيكم التعامل الأمريكي مع الملف الإيراني، خاصة يعني إذا ما استلمت الإدارة الجديدة الحكم إدارة بايدن وكامالا هاريس، خاصة في الملف النووي، قضية الاتفاق النووي، ماذا تتوقعون بشأن ذلك؟
طبعا كما تعلمون الجمهورية الإسلامية أولا تؤكد على ضرورة العودة إلى الاتفاق النووي، حتى أن توجيهات الإمام الخامنائي الأخير أكدت عدم يعني تعجل الجمهورية الإسلامية في عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، بمعنى أن الإيرانيين غير متحمسين لعودة الولايات المتحدة مهما كانت الظروف ومهما كانت التهديدات. الجمهورية الإسلامية حقيقة تؤكد دائما على ضرورة التعاون يعني الإقليمي، التعاون الدولي في مواجهة كل التحديات. الولايات المتحدة حقيقة وبعد حقبة ترامب ستكون يعني مجبرة على التعاطي مع الجمهورية الإسلامية، لأن ترامب هو الذي شوه صورة الولايات المتحدة وهو الذي أدى إلى توجهات يعني غير حقيقية في السياسة الدولية. لذلك وجدنا يعني أصدقاء الولايات المتحدة يعني أصيبوا بنكسات اتجاه السياسة الأمريكية في حقبة ترامب. من هنا فإن سياسة بايدن حقيقة الآن مطلوب منها ومجبرة على تغيير كيف بوصلت الأحداث كلية عن ما كانت سابقا في حقبة ترامب. من هنا فإن بايدن أكد يعني خلال يعني الأيام السابقة بأن الولايات المتحدة ستعود إلى الاتفاق النووي، ولكن كما أشار بعض يعني الناطقين الرسميين باسمه هناك بعض التعديلات والتغييرات، لكن هذه كما نعرف هي واقعة تدخل في سياق يعني محاولة يعني تغيير بوصلة الأوضاع وأيضا تغيير التوجهات وأيضا من أجل التعاطي الداخلي الأمريكي، لأن كما تعلمون ترامب حاول وضع العصي في عجلة يعني الأحداث القادمة من خلال إجراء العديد من يعني عمليات الحظر وخطوات الحظر ضد الجمهورية الإسلامية، مما يتطلب معه الآن حقيقة توجهات جديدة من قبل الولايات المتحدة وخصوصا في عهد بايدن. عهد بايدن كما هو معروف استمرار لسياسة أوباما، وسياسة أوباما هي التي قامت بتوقيع هذا الاتفاق. لذلك مهمة الديمقراطيين الآن هو الحفاظ على هذا الاتفاق مع بعض التعديلات للطرفين، لأن حتى الجمهورية الإسلامية لديها الآن شروط جديدة على الاتفاق النووي، وخصوصا يعني الحظر.
نعم شكرا جزيلا لك الأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي. وصلتنا رسالة من الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق، نستمع له.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، نحييكم وطيبة تحية سيد الفاضل. دائما نقول على الدولة الدينية وعلى كل دولة تريد حماية نفسها من هجمات الأعداء أن تعد القوة لنفسها. ما الفائدة إذا أعدت هذه الدولة الخبز ولم تصنع مع هذا الخبز السلاح الذي يحمي خبزها واقتصادها؟ ما الفائدة من وجود الحق إذا كان الحق ليس له قوة تحميه؟ فعندها سوف يضيع ويتلاشى، وتكون الأجيال القادمة مغدورة الحق ومهدورة الكرامة، لأنها لم يعني ترث هذا الحق من الأجداد. ثانيا، وأعد لهم ما استطعتم من قوة، هذا هو مصداق الآية القرآنية الكريمة في كتاب الله العزيز، وهذا هو الأمر الذي يغيظ الأعداء دائما، أعداء الإسلام، أعزاء الإمبريالية.
نعم، شكرا جزيلا لسيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا إيران اليوم، المشهد السياسي، إيران ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور ناجي أمهز من لبنان والأستاذ العيدان من طهران، كما استمعنا إلى مساهماتكم ومشاركاتكم وقرأنا منها ما وصلنا عبر الواتساب. شكرا جزيلا لكم وفي أمان الله.
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعين الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الكرام للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ فوزي السيف. موضوع البحث هو آسية بنت مزاحم.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: سيدات نساء الجنة أربع: مريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. آسية الملكة الشهيدة، أول نموذج فيما نعلم في تاريخ الأديان، ملكة من الملكات شهيدة الديانة والإيمان. أصلها كما يقول باحثون تاريخيون كانت من بني إسرائيل ولم تكن من الأقباط، ولكنها كانت على درجة كبيرة من الجمال، فرغب فيها فرعون، وبالرغم من تردد والدها في ذلك إلا أنه اضطر للرضوخ لإرادة هذا الملك الذي لم يكن يعرف شيئا اسمه الرفض، لابد أن تقبل. فكان أن تزوجها فرعون، وواحد من جهات تفسير يستحي نساءهم في هذه الاتجاهات، كان فرعون يذبح أبناءهم ولكن يستحي نساءهم الجميلات منهن في هذا السبيل، بالتالي كنا يذهبن في قضية الزواج وما يشبهه. تزوجها فرعون، وكانت هذه المرأة فيما نقلوا من أسباط بني إسرائيل، بعضهم نما نسبها أيضا إلى لاوي الذي ذكرنا أن هذا السبط منه كان فيه الأنبياء وكان فيه الأوصياء وكان فيه المرجعية الدينية وكان فيه أيضا الصالحون الذين يخدمون المعبد. ونفس الكلام سيذكر أيضا في والدة مريم ابنة عمران، نفس الكلام أيضا جاري في النسب. من الطبيعي أن تكون متأثرة بطريقة آبائها وديانتهم في معرفة الله عز وجل وفي الإيمان. لما فرعون أعلن أنه ربهم الأعلى كما زعم، طبيعي هي لم تكن تصدق هذا ولم تقبله، وكانت أعرف بنقاط عجزه. واحد إذا داخل البيت وهي إنسان يعرفه معرفة تامة، سأل خارج القصر يمكن بالإعلام وبالكذب يزور عليهم قدرات فرعون وأنه ربكم الأعلى وأليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. طيب، لكن هي تعلم أن هذا الرجل وهو فرعون عاجز عما يقدر عليه أضعف الناس وهو الإنجاب. فرعون لم يكن ينجب، هذا الأمر اللي الفقير يقدر عليه والغني يقدر عليه والما أدري كبير السن يقدر عليه والشاب يقدر عليه وعامة الناس يستطيعون هذا الأمر في الحالة العادية. هذا الذي يدعي أنا ربكم الأعلى ما يقدر حتى ينجب طفل يستطيع غيره من العباد في زعمه أن يفعلوا ذلك. هذا شلون رب عاجز عما يقدر عليه عبيده وعباده؟ طيب، فكان محل هزء وسخرية أن يكون دعواه أنا ربكم الأعلى، فلم تكن تصدق هذا الأمر ولم تكن تقبله، وهو أيضا كان يعرف أنها لا تؤمن بهذا المعنى بالنسبة إليه. لكن لما قتلت الماشطة في قصر فرعون كما تقول الروايات التاريخية أن إحدى البنات في القصر الفرعوني كانت تمشطها ماشطة وكانت إسرائيلية، ذول خدم بالتالي. طيب، فسقط منها المشط فقالت الماشطة بسم الله. قالت تعنين فرعون؟ قالت لا، أعني رب فرعون. فأخذت على أثر هذا الكلام وعذبت وقتلت، مما زاد من بغض آسية لفرعون وهي ترى بالتالي هذا الوضع اللي تحدثنا عنه عندما تحدثنا عن مقدمات مجيء موسى بن عمران إلى قومه، كانت ترى مثل هذه الأوضاع موجودة، وإلى ذلك الوقت لم يكن قد نشأ موسى، فصارت شيئا ما تتظاهر بقضية الإيمان بالله عز وجل. وفرعون لم يكن لأسباب مختلفة يريد التخلص من زوجته، إلى أن صار ولد موسى، ألقي في النهر، جاءت إلى النهر وجاء هذا المولود في ذلك الصندوق أو المهد إلى حيث كانت هي على الضفة أو تسبح، فأخذته وقالت قرة عين لي ولك، فقال لها فرعون أما لك فنعم وأما لي فلا، ليس قرة عين لي، لأن هذا مبين من شكله واحد إسرائيلي وليس شخصا من نسل الفراعنة، وهناك خشية حقيقية منه ولا بد أن يقتل، فتدخلت بكل ما استطاعت من قوة إلى أن ثنته عن قراره ذلك، وبقي في كنفها يتربى موسى. في هذه الأثناء رضيع يحتاج إلى إرضاع أخت موسى كلثم التي ورد في رواياتنا، وقد صحح مثل هذا الخبر من طريق أهل البيت عليهم السلام أن كلثم أخت موسى من جملة زوجات النبي محمد يوم القيامة. نعم، أخت موسى كلثم لم تكن مذكورة في فضليات النساء، ولكن دورها بالنسبة إلى حماية موسى واضح، وقالت لأخته، أي أمه قالت لأخته قصي، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، راحت وصلت نفسها إلى ذلك المكان تتبع إلى أن شافت أخذوه إلى القصر، تجسست إلى أن وصلت نفسها ذلك إلى داخل القصر، شافت يتناقشوا في موضوع الإرضاع. هذه كلها مو عملية سهلة، أنت تصور الآن أنت تريد تتسلل إلى قصر ملك من الملوك، يسوون بك؟ هذه راحت وصلت نفسها إلى محل الحديث حيث كانوا يتكلمون عن الإرضاع، قالت أنا أدله على أهل بيت يكفلونه لكم، وقد قدم الله بمقدمة أن حرم عليه المراضع، فرددناه إلى أمه على أثر ذلك. كانت أمه تأتي إليه صباحا وترضعه، وتأتي إليه ليلا وترضعه، وسائر الوقت هو مع آسية بنت مزاحم، فنشأ في كنفها. وقد حصلت منه كما ينقل في الروايات حالات متعددة من الاعتداء على فرعون، قالوا أكثر من مرة نبش لحيته وقطع منها بعض الجواهر، وربما قطع منها بعض الشعر، وكان هذا يستثير فرعون لقتله، ولكنها تتدخل لحمايته. فهكذا إلى أن في الأخير أظهرت إيمانها وأعلنت ذلك، فهددها فرعون إن لم تتراجع بأن تقتل، فقالت لا علي من ذلك، وقالت في المقابل رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. لاحظ الطموح عند هذه المرأة، ملكة تحت يدها كل شيء، بس ما تشوف هذا إلى قيمة، وإنما تنتظر بيتا، ومو أي بيت في الجنة، وإنما بيتا عندك بيتا في الجنة. يجي واحد إلى المسجد يقعد، أنت في نفس المكان وياه، بس لمزيد من الإعزاز تقول له تفضل عندي، تفضل عندي، علامة على شدة القرب. هذه تريد عند ربها بيتا في الجنة، ولذلك وتدت بالأوتاد وقتلت إلى رحمة الله عز وجل، فذهبت شهيدة ملكة في الدارين إلى ربها. وهذا نموذج يقدمه الدين لأتباع الديانة اليهودية ولغيرها. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، اشف مرضاهم، وتقبل عمل المؤسسين إلى أرواح موتاهم وموت السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ فوزي السيف. أسألكم الدعاء.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدله إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي،
دوم متوكل عليك ما تخيب ظني بيك، أمر سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين. أبد ما عبد سواك، قلب ذليت بهواك، ما أريد إلا رضاك ربي آمين ربي آمين. يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، رحمن ولطيف بحالي أعرف يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدله إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي،
لذت بيك وأمنيت يا عظيم وأيقنيت، مهما عذبني الوكيل انت وياي انت وياي. ما ترجع دعوتي يا أنيس بوحشتي، دوم تعلم حاجتي وانت رجواي وانت رجواي. يا رب البرية دوم اطف عليا، يا رب البرية دوم اطف عليا، بالمختار واهل البيت حلفك يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع من